بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق أسباب الإمالة، وأورد المؤلف رحمه الله أورد ثمانية أسباب فحاصل ويرجع إلى الكسرة أو الياء أو الدلالة على الكسرة أو الياء أو التناسب. قال: موانع الإمالة. للإمالة موانع تمنعها مع توفر أسبابها المتقدمة، وهذه الموانع الراء وحرف الاستعلاء. أولا الراء، الذي تقدم معنا في الدرس الماضي أسباب الإمالة. أسباب الإمالة الفتاة، الضحى، أسباب الإمالة. اليوم في موانع الإمالة، في موانع الإمالة. هذه الإمالة إذا توفر سببها وقام المانع فإن السبب لا يؤثر في الإمالة لوجود المانع، فإن الإمالة لا تكون لوجود المانع. ما موانع الإمالة؟ الراء وحروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء سبعة: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، والراء حرف واحد. إذن الذي يمنع الإمالة ثمانية أحرف، فنبدأ بالراء. قال: أولا الراء. الراء تمنع الإمالة بثلاثة بشروط ثلاثة. الشرط الأول كونها غير مكسورة. الشرط الثاني أن تكون هذه الراء متصلة بالألف قبلها أو بعدها. الشرط الثالث أن لا يجاور الألف راء أخرى مكسورة. ثلاثة شروط إذا وجدت امتنعت الإمالة. لو قلت لك: جدال فيه إمالة أو لا؟ من عند من هذا السؤال؟ هل هناك إمالة في الألف؟ هل جدال، هل لك إمالة الألف؟ الجواب ماذا؟ نعم. ما سبب الإمالة؟ الكسرة في الأول. لو قلت لك: جدار بدل اللام راء، هل هناك إمالة؟ تمتنع الإمالة. لماذا؟ لسبب الراء. هل توفرت شروط الراء أن لا تكون مكسورة؟ نعم، ليست مكسورة. أن تكون متصلة بالألف قبلها أو بعدها؟ نعم، هي متصلة بالألف بعد الألف مباشرة. أن لا يجاورها راء مكسورة؟ لم يجاورها راء مكسورة. نعم، إذن هنا تمتنع الإمالة مع وجود سببها، فتقول هذا جدار، ولا يجوز أن تقول هذا جدار تميل. لكن لو كانت هذه الراء مكسورة، مثل: وقفت على الجدار، الراء المكسورة لا تمنع الإمالة، فلك أن تقول: وقفت على الجدار تميل. لك الإمالة جائزة، لأن الراء مكسورة، وشرط منع الراء للإمالة أن تكون غير مكسورة. قال: مثال: هذا الجدار وراشد. لا إمالة في المثالين لوجود المانع. لماذا قال هذا الجدار؟ لأجل أن تظهر الضمة على ماذا؟ على الراء، لأن شرط الراء أن تكون غير مكسورة. قال: توضيح: سبب الإمالة في المثال الأول موجود، ألا وهو الكسر السابق للألف، لكن اللفظة لم تمل فيها الألف لوجود المانع الذي هو الراء بشرطها المذكور. وسبب الإمالة في المثال الثاني هو ظاهر، وهو الكسر التالي للألف في الشين راشد، لكن اللفظة لم تمل فيها الألف مع ذلك لوجود المانع الذي هو الراء. وخرج بالشروط المذكورة ما إذا انكسرت الراء أو فصلت من الألف أو جاورتها راء مكسورة. قال: فلم تمنع الراء الإمالة في نحو فارس. لماذا؟ لأن الراء مكسورة، شرط منع الراء للإمالة أن تكون الراء ماذا؟ أن تكون غير مكسورة. قال: ورجال أيضا لم تمنع الراء من الإمالة لأنها مكسورة لانكسارها، ولا في نحو هذه عمائر للفصل بين الراء والألف، ولا في نحو إن كتاب الأبرار لأن الألف جاورتها راء مكسورة. إن كتاب الأبرار، الأبرار يجوز إمالتها. لماذا تجوز الإمالة الأبرار مع وجود الراء قبل الألف مفتوحة؟ لأنها جاورتها راء أخرى بعد الألف مكسورة، فالغلبة للكسرة فتمال الألف. قال: ثانيا حروف الاستعلاء، وهي سبعة مجموعة في قولهم: خص ضغط قض. قال: وهذه الحروف إما أن تكون متقدمة على الألف أو متأخرة عنها. هذه الحروف حروف الاستعلاء السبعة إما أن تكون متقدمة على الألف فتمنع بشروط، وإما أن تكون متأخرة عن الألف فتمنع بشروط. قال: فالمتقدمة يشترط في منعها الإمالة ألا يكون حرف الاستعلاء مكسورا، نحو طالب وصالح. طالب الألف لا تمال مع وجود الكسرة بعدها. لماذا؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ حرف الاستعلاء قبل الألف وهو الطاء. وصالح مثله، فإن كان مكسورا لم يمنع نحو طلاب وصيام. طلاب صيام يصح أن تميلها. لماذا؟ صحت إمالتها مع وجود حرف الاستعلاء. الجواب: لأن حرف الاستعلاء ماذا؟ مكسور. قال: الثاني أن يكون حرف الاستعلاء متصلا بالألف كما مثلنا، أو منفصلا عنها بحرف واحد نحو غنائم. أن يكون حرف الاستعلاء متصلا بالألف مثل طالب صالح، أو منفصلا عنها بحرف واحد نحو غنائم. حرف الاستعلاء الغين منفصل من الألف بحرف واحد وهو النون، لا يضر. فإن فصل بحرفين لم يمنع نحو غليان. غليان تمال لفظة غليان. ما سبب الإمالة؟ ما سبب الإمالة؟ الياء التي قبل الألف، هل أثر حرف الاستعلاء في منع هذه الإمالة؟ لم يؤثر. لماذا؟ لأنه فصل بينه وبين الألف حرفان. قال: الثالث ألا يكون ساكنا بعد كسرة، فإن سكن بعد كسرة لم يمنع فيمال نحو مصباح ومطواع وإصلاح. مصباح تمال. لماذا تمال مع وجود حرف الاستعلاء؟ الجواب: لأنه ساكن وقبله كسرة، فإذا سكن حرف الاستعلاء بعد كسرة لم يمنع من الإمالة. قال: ألا تكون ثمة راء مكسورة مجاورة، فنحن على أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه تمال، يجوز إمالتها. وعلى أبصارهم تمال هذه الألف. كيف مع وجود حرف الاستعلاء الصاد لوجود الراء المكسورة بعد الألف. قال ألا تكون ثمة راء مكسورة مجاورة، فالراء المكسورة تقضي على موانع الإمالة سواء كانت هذه الموانع راء أو كانت حرف استعلاء. الراء المكسورة قضت على الراء إذ كان مانعا، إن كتاب الأبرار الراء الأولى مانع، لكن لما جاورتها راء مكسورة قضت على هذا المانع. كذلك على أبصارهم الصاد مانع، لما وجدت هذه الراء المكسورة قضت على هذه المانعة. فالراء المكسورة قوية في الإمالة تقضي على موانعها. قال لا يمنع الصاد إمالة الألف فيها لمجاورتها الراء المكسورة فتبقى اللفظة على الإمالة. قال وحروف الاستعلاء المتأخرة المانعة للإمالة اشترط لها أن تتصل بالألف المتأخرة أي التي جاءت بعد الألف، فنحو قولك ساخر غير ممال، لماذا ممنوع من الإمالة؟ لوجود حرف الاستعلاء الذي هو الخاء، ساخر لا يمال لوجود المانع وهو حرف الاستعلاء. أو تنفصل منه بحرف، فنحو قولك بالغ وناعق ممنوع من الإمالة غير ممال، أي ممنوع من الإمالة مع وجود السبب، السبب موجود هو الكسرة لكن المانع حرف الاستعلاء منع الإمالة. أو بحرفين، فنحو قولك مواثيق غير ممال لوجود القاف، فصل بين القاف وبين الألف حرفان لا يضر عند بعض العرب. قال وبعض العرب لا يعتبر المانع في الأخير بل يميل هذا اللفظ ونحوه لتراخي الاستعلاء، لتراخي الاستعلاء أي لبعده، فصل بينه وبين الألف حرفان. قال تنبيه هذه الموانع، انتبه لهذا التنبيه، وهذا التنبيه الذي قادنا لكتابته هو إشكال بعض الأذكياء المنتبهين أورد إشكالا، بعض الأذكياء عند أن كنا ندرس الصرف أورد إشكالا فقال حرف الاستعلاء يمنع، قلنا نعم. الراء المفتوحة تمنع الإمالة، قلنا نعم. قال فلماذا مثل في أول الدرس للإمالة بخاف واشترى، خاف واشترى، مثلنا بمثالين، المثال الأول فيه حرف استعلاء والمثال الثاني فيه راء مفتوحة توفرت فيها شروط، إشكال أو لا؟ هل فهمتم الإشكال؟ الآن يا إخوان، صالح تمال الألف أو لا؟ لا تمال، لماذا؟ لوجود حرف الاستعلاء. خاف حرف الاستعلاء الخاء موجود، كيف مثلنا بها في أول الدرس على الإمالة وقلنا إنها مما يمال. طيب الجدار تمال أو لا؟ هذا الجدار تمال ممنوع من الإمالة لوجود ماذا؟ الراء غير المكسورة. طيب اشترى فيه راء غير مكسورة، فكيف قلنا إنها تمال؟ هذا الإشكال، هذا جوابه. قال تنبيه هذه الموانع إنما تمنع فيما إذا كان السبب كسرة أو ياء ظاهرتين، فأما إن كان السبب دلالة على ياء أو كسرة لم تؤثر فلا يشكل إمالة خاف واشترى مع وجود المانع. لماذا؟ لأن سبب الإمالة في خاف هل هو كسرة ظاهرة؟ هل هو ياء ظاهرة؟ لا، دلالة على ماذا؟ على كسرة. وفي اشترى دلالة على ياء. إذن هذه الموانع إنما تمنع إذا كانت الأسباب كسرة ظاهرة أو ياء ظاهرة، أما إذا كان السبب دلالة على ياء أو على كسرة فإن هذه الموانع لا تؤثر، منعا، لا تؤثر منعا، بل تبقى الإمالة للفظة. أفهم هذا واتضح؟ طيب، نأخذ جزءا من درس التقاء الساكنين، وغدا إن شاء الله تعالى نختم الكتاب. قال: التقاء الساكنين. قال: مما يعرض حال الكلام التقاء حرفين ساكنين. مما يعرض حال الكلام عند الكلام التقاء حرفين ساكنين، ولغة العرب لا يلتقي فيها الساكنان إلا فيما ينبه عليه بعده، بخلاف لغات عجمية أخرى لا تتحاشى من التقائهما، فإذا التقى ساكنان في العربية حدث تغيير درسه الصرفيون في هذا الباب. لغة العرب قائمة على ماذا بارك الله فيكم؟ على أصول، وقائمة كذلك أيضا على التؤادة في الكلام. لغة قائمة على الفصاحة وعلى التؤادة في الخطاب، وعلى كذلك ماذا؟ فصل الكلمات وفصل الحروف بعضها من بعض وتمييزها من بعض. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه فصلا أن يبين كل لفظة وكل كلمة من كلامه حتى تفهم عنه. وكذلك كانت العرب تتكلم بكلام مفهوم بهدوء وفصل لحروفه من بعضها عن بعض، ولكلماته بعضها عن بعض، وهذا معروف في لغة العرب. ولأجل هذا لا يلتقي فيها ساكنان. كثير من اللغات العجمية يلتقي فيها ساكنان. وإذا قلت الآن لشخص تكلم بجملة من جمل اللغة الإنجليزية مثلا، فإنه إذا أتى بالجملة تجد أنه التقى فيها في أكثر من موضع ساكنان. وإذا جاء آخر الكلمة ساكن وأول الكلمة الثانية ساكن التقى ساكنان، وفي وسط الكلمة ساكنان ما يضر ساكنان، فالسواكن عندهم تلتقي، ولذلك كلامهم فيها سريع، لا تفهم كلامهم من أول الأمر، وإنما تفهمه إذا خالطت أو درست أو تبينت. حتى إذا كنت دارسا ولم تكن مخالطا، فإنك كلما تتكلم بكلمة قلت له أعدها علي واحدة، لأنهم يفكون السريع في كلامهم. وهذا في غير لغة العرب. لغة العرب قائمة على التؤدة، قائمة على كذلك الفصاحة وعلى فصل الحروف بعضها من بعض. فينتفي التقاء الساكنين، لا يلتقي ساكنان في لغة العرب إلا فيما ينبه عليه فيما بعد. قال: فإذا التقيا وجب التخلص من التقائهما، إما بتحريك أحدهما وهو الأصل تحريك أحد الساكنين. إذا التقى ساكنان فإن الأصل تحريك أحد الساكنين هروبا من التقاء الساكنين، هذا شيء. وأيضا نوع هذه الحركة الأصل أن تكون الكسر. فإذا التقى ساكنان الأصل التحريك، والحذف فرع عن التحريك، والأصل أن يحرك بالكسر، وغير الكسر فرع عن الكسر. قال: وهو الأصل أي التحريك أو حذفه. ونحن نرتب هذا الباب على ما يناسب هذا المختصر في الفقرات التالية. نعم، نبدأ. قال: إذا كان أحد الساكنين حرف مد، ولا يكون المد إلا الأول. إذا كان أحد الساكنين حرف مد، فالمد سيكون في الأول. ما معنى حرف مد؟ ما معنى حرف مد؟ معناها ألف قبلها فتحة، أو واو قبلها ماذا؟ ضمة، أو ياء قبلها كسرة. هل يمكن أن تكون هذه الحروف العلة المدية أن تكون هي الثاني؟ هل يمكن أن تكون هي الثاني؟ عندما هذا السؤال، هل يمكن التقى ساكنان أحدهما حرف مد، هل يمكن أن يكون حرف المد هو الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان الثاني معناه أن الأول ساكن، الذي قبله ساكن، ونحن قلنا الآن حروف مد قبلها حركة مجالسة لها، فما يكون قبلها ساكن. فإذا حرف المد سيكون بداهة هو الحرف الأول، هو الحرف الأول، ولهذا قال ولا يكون المد إلا الأول. فإن كان الساكنان في كلمة والثاني مضغما في مثله فيغتفر التقاؤهما، وسيأتي الكلام عليه لاحقا. إذا كان الساكنان في كلمة والثاني مضغما في مثله، مثل ولا الضالين، الألف مد وبعدها لام ساكنة، هذه اللام الساكنة مضغمة في لام أخرى، لأن اللام مشددة، والمشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. وكذلك أتحاجوني، هذه كلها مما سيأتي التنبيه عليه أنه من باب اغتفار التقاء الساكنين. قال وإن كان في كلمة ليس الثاني مدغما في مثله حذف المد لفظا وخطا، كما مر في نحو قل وبع، إذ أصلهما قول وبيع. قول الواو ساكنة وبعدها اللام ساكنة لأنه أمر، والأمر يبنى على مجزم به مضارعه، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين لفظا وخطا. بع أصلها بيع، حذفت الياء لالتقاء الساكنين لفظا وخطا. إذن إذا كان أحد الساكنين حرف مد وكان الساكنان في كلمة، فماذا نفعل بحرف المد الأول؟ نحذفه لفظا وماذا؟ وخطا، إلا فيما كان على حده. قال وإن كان في كلمتين وأولهما حرف علة، حرف علة ومد، حذف المد لفظا لا خطا، يحذف عند اللفظ ويبقى عند الخط، لأنها كلمتان منفصلتان، لأنهما كلمتان منفصلتان، نحو قوله تعالى وقيل ادخل النار، وقيل ادخل النار. أين الشاهد؟ الألف في قيل، نعم الألف في قيل هذا خطأ، قيل بدون ألف هذا خطأ. الشاهد في قوله ادخل النار، الشاهد في ادخل النار، ادخل هذا أمر للاثنين، للمثنى، لامرأة لوط وامرأة نوح، ادخل النار، ادخل ألف، والنار اللام فيها شمسية، فالنون مشددة بحرفين، النون أولى ساكنة ونون ثانية متحركة. لما تقول ادخل النار، هل تبقى الألف أو تحذف في اللفظ؟ تحذف. أنت تقرأ وقيل دخل النار، أو تقول وقيل دخل النار، دخل النار بحذف الألف، تحذف ماذا؟ في اللفظ. وهل تحذفها في الخط؟ الجواب لا، تبقيها في الخط. نحن أبقيناها في الخط وأبقيناها في الغلط أيضا، في الخط، في الكلمة التي قبلها، في اللفظة التي قبلها. خطأ بطبعي هذا. قال وقوله تعالى وقالوا الحمد لله، حذفت الواو في اللفظ وبقيت في الخط، لأن الساكنين في كلمتين. وقوله تعالى أفي الله شك، حذفت الياء من قوله في، حذفت الياء، نعم، في اللفظ وبقيت في الخط لالتقاء الساكنين. قال فإن لم يكن الأول حرف علة فيتخلص من التقائهما بتحريك أحدهما. هو الأول غالبا إذا لم يكن حرف علة يتخلص من التقائهما بتحريك أحدهما. هو الأول غالبا الأول أن يكون التحريك للأول، وتحريكه إما بالكسر وهو الأصل نحو قم الليلة وقل الحق، نعم بالكسر وهو الأصل، وإما بغير الكسر لنكتة إذا حركته بغير الكسر فإنك تحركه بغير الكسر لنكتة. ما هي هذه النكتة وما هذا السبب الذي تخرج به من الكسر إلى غيره؟ قال نقتصر من تلك النكات على ما يلي: واحد التخفيف نحو أين وكيف. قال الصرفيون: هذه المبنيات أصلها البناء على سكون الآخر وقبلها ياء ساكنة، فلو كسر الآخر ثقلت اللفظة، لو قيل أين وكيف يحصل ثقل ففزع إلى الفتحة لكونها أخف الحركات. ومن ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول سورة آل عمران. قرأ القراء جميعا بفتح الميم وصلا للتخفيف، ألف لام ميم الله. لو قال لو ألف لام مي 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 ميم الله بالكسر فيه ثقل فزع إلى الفتح. إذن هذا سبب من أسباب الخروج عن الكسر إلى غيره. السبب الثاني الرد إلى الأصل، وذلك في لهم البشرى، لهم البشرى ومذ اليوم، ما رأيته مذ اليوم، مذ اليوم أصلها مذ بالسكون، لهم بالسكون لما التقى ساكنان وهو الميم واللام في المثال الأول والذال واللام في المثال الثاني، حركت الميم بالضم وحركت الذال بالضم. لماذا؟ قال لأن أصل ميم الجمع وذال مذ الضم، أصلها الضم، فلما احتجنا إلى تحريكها حركناها باعتبار أصلها، تحركها باعتبار ما هي الأصل فيه أولى من الاتيان بحركة أخرى. فإذا هذا الضم للرد، لماذا الرد إلى الأصل؟ ما هو الدليل على أن الميم أصلها الضم؟ الدليل على ذلك أن هذا الضم يرجع متى؟ عند اتصال الضمير به. قال الله سبحانه: أنلزمكموها، أنلزمكم ساكن، لما اتصل بها ضمير ضمت وأتي لها بواو الإشباع أنلزمكموها، والضمائر ترجع الأشياء إلى أصلها. إذن هذه الميم أصلها الضم فعادت إلى أصلها. ومذ هي أخت منذ، أخت منذ، ومنذ مضمومة، فمذ مضمومة كذلك فرجع بها إلى الأصل. قال السبب الثالث من العدول عن الكسر إلى غيره الإتباع، الإتباع أو الاتباع، هذا وهذا، نحو قولوا ادعوا، قولوا ادعوا، هذه فيها وجهان، لك أن تكسر فتقول قولي، قولي ادعوا، قولي ادعوا، وبعض القراء يضم فيقول قولوا، قولوا ادعوا. قال ضمت اللام عند أكثر القراء لمناسبة ضمة العين بعد الساكن الثاني، لمناسبة العين المضمومة في ادعوا، قولوا ادعوا، أكثر القراء يضمون، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، أو اخرجوا، أو اخرجوا من دياركم. هذه أكثر القراء يقرؤونها بضم النون من أن، نحن نقرأها بالكسر أني، أن اقتلوا أو اخرجوا بالكسر، وأكثر القراء يقرؤونها بالضم أنو، أو اخرجوا. وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص، نحن نقرأها بالكسر أوي، وأكثر القراء أو انقص. لماذا؟ اتباعا للضمة التي بعد الساكن الثاني، اتباعا لماذا؟ للضمة التي بعد الساكن الثاني، فإن قوله اقتلوا الساكن القاف وبعده تاء مضمومة، اخرجوا الساكن الخاء وبعده راء مضمومة، انقص الساكن النون وبعده قاف مضمومة. قال قرأ القراء أكثر القراء بضم النون في أن في الآية الأولى والواو من أو في الآيتين لأجل الاتباع. الرابع والأخير في هذا الدرس خوف اللبس، نخرج عن الكسر إلى غيره خوف اللبس، وذلك في نحو قولك اضربنا، لأنه لو قيل الآن يا إخواني اضرب مبني على ماذا؟ على السكون. إذا أتيت بنون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة بنوني، النون الأولى ساكنة فيلتقي عندنا ساكنا، الباء ساكنة والنون الأولى من نون التوكيد ساكنة يلتقي ساكنان، فلو حركت الباء بالكسر قلت اضربنا بالكسر يلتبس بماذا؟ بخطاب أمر المؤنثة، يلتبس بأمر خطاب المؤنثة. قال وذلك في نحو قولك اضربنا، لأنه لو قيل اضربنا بكسر الباء لالتبس خطاب المذكر بخطاب المؤنث. إذن لماذا خرج عن الأصل الذي هو الكسر في اضربنا إلى الفتح؟ خوف الالتباس. ما هو الحرف الذي فتحناه وكان حقه أن يكسر؟ الباء. نعم، غدا إن شاء الله تعالى نكمل هذا الدرس ونقرأ الذي بعده لأنه دروس سهلة. يقول الأخ نريد أن يقف درس الطحاوية إذا انتهينا من درس الصرف. لا، نريد أن نكثف درس الطحاوية إذا انتهينا من درس الصرف، يقصد الأخ بالعشر الأواخر. في العشر الأواخر إن شاء الله تشاور. دعونا الآن في هذه ما بقي نكثف، غدا إن شاء الله تعالى نكمل درس الصرف، وبعد ذلك سيكون الوقت كله للطحاوية، نقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الدرس الآخر.